الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد أولي العزم من المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. موضوعنا في هذا اللقاء هو القرآن أفضل الذكر، ولا أجدني في حاجة إلى التأكيد على هذا المضمون أو على هذا المعنى، وذلك أن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الكلام كلام الله، ولا شك أن الحق تبارك وتعالى قد تعبدنا بتلاوة القرآن كما تعبدنا بتكاليفه وشرائعه وأحكامه وحدوده وأدابه وأوامره ونواهيه. فالقارئ للقرآن جليس للرحمن. من قرأ حرفا، وهذا ما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من القرآن كان له به 10 حسنات كافأه الله على قراءته أو النطق به 10 حسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا حد الحرف، لأن الحرف له عدة دلالات، فقد يقال قرأ فلان على حرف أي على لغة أو على قراءة من القراءات. قد يعني الحرف القراءة، وقد يعني الحرف اللغة، وقد يعني الحرف ما يتطرق أو ما يتبادر إلى الذهن من حروف البناء، كحرف الألف وحرف اللام وحرف الميم، فكلها حروف بناء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهنا أحب أن أنبه على أن من قرأ هذا الحديث أو من أورد هذا الحديث في سياق كلامه ما ينبغي أن يقوم بتنوين هذه الحروف، حروف البناء، لأنها لا محل لها من الإعراب. يعني ما ينبغي أن يقول ألف حرف، وإنما ينبغي أن ينطق بها على وجه الحكاية كما هي في المصحف عند تلاوته إياها، فيقول ألف هكذا بسكون أعجاز هذه الحروف، بسكون أعجازها، الألف ساكنة واللام ساكنة والميم ساكنة، إلا إذا دخلها عليها عامل من عوامل الإعراب في سياق آخر، كأن أقول لمن أقوم بالإملاء عليه مثلا أكتب تاء، في هذه الحالة نحن نصرفها أو نعربها، نعرب هذا الحرف فنقول أكتب تاء، أكتب ألفا، فتخضع في هذه الحالة، تخضع لهذا العامل، لكن سياقها في المصحف هكذا بالوقوف. لماذا؟ لأنها ما سيقت في هذه المواضع إلا للدلالة على أن هذا القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف، كلماته مؤلفة من هذه الحروف، فهي عنوان أو دليل على عربية القرآن الكريم، وهذا أمثل الأقوال وأصحها وأقربها إلى ما تقتضيه دلالة السياق أو دلالة النظم بين هذه الحروف وبين ما يأتي بعدها. نعم، القرآن أفضل الذكر، ولكن هل هذا القول يستقيم على الإطلاق من غير قيد أو من غير شرط؟ أقول نحن لا نشك ولا نمتري في أن القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن قد لا يحسن بعضنا القراءة، قد لا يحسن بعضنا قراءة القرآن، قد يلحن في القرآن، وأنا لا أعني باللحن هنا عدم إحكام التلاوة وفقا للأحكام ووفقا للتجويد، وإنما أعني باللحن ما يختل به المعنى، كأن ينصب مرفوعا أو يرفع منصوبا أو يجر منصوبا أو مرفوعا، فهذا اللحن قد يتبدل به المعنى، قد ينقلب به المعنى، بل قد يحمل دلالة تخالف مقتضى دلالة السياق، بل وقد ينطق الإنسان أو يتكلم الإنسان بكلام يحمل في ظاهره شركا أو يحمل في ظاهره كفرا، نوعا من الكفر، مثلا كقوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. رسوله هنا مرفوعة على الابتداء على الاستئناف، أي وكذلك رسوله بريء من المشركين، ورسوله كذلك بريء من المشركين. فهب أن قارئا قرأها ورسوله بالجر هكذا، يكون المعنى أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى يكفر به الإنسان لو فهمه أو لو عقله. ولذلك نقول ما ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يضبطه ضبطا تاما، وأن يسمعه من حملته الذين أتقنوا حفظه واستظهاره وتلاوته وضبطه، أحكموا قواعده. ما ينبغي للإنسان أن يتعامل مع المصحف هكذا، أن يفتح المصحف وأن يقرأ في القرآن من غير أن يسمعه، فالقرآن تلقاه المعصوم صلى الله عليه وسلم من جبريل بطريق السماع، بطريق التلقي. القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مسطورا، إنما نزل عليه وحيا، وحيا متلوا، وهذا هو الفرق. قيل إن التوراة والإنجيل نزل كل منهما في كتاب أو في ألواح، أما القرآن فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه بطريق الوحي، وتلقاه من جبريل بطريق السماع، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وفي رواية يعارضه بمعنى يعرض عليه القرآن، يعرضه على جبريل وجبريل يعرضه عليه، فتارة، وهذا معنى المدارسة من باب المفاعلة، المدارسة من باب المفاعلة، أن جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وتارة يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع، هذا معنى المدارسة. إذن القرآن ما تلقاه المعصوم إلا بطريق الوحي أو السماع، فلذلك أقول من أراد حفظ القرآن، من أراد استظهاره أو استذكاره، من أراد تلاوته، فينبغي أن يتلقاه أو أن يحفظه أو أن يسمعه أولا من شيخ حامل له، حافظ متقن للحفظ وضابط لحروفه وأحكامه، وإلا فقد يأثم الإنسان عندما يخلط فيه. قد يشتبه على الإنسان ما ورد في الحديث من أن القارئ للقرآن وهو يتعتع له أجران. ينبغي أن نفرق بين معنى التتعتع وبين الخطأ أو اللحن. معنى يتعتع أي أنه يجد في تلاوته مشقة، لكن لا يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن هكذا وهو يعلم من نفسه أنه يلحن فيه لحنا فاحشا تختل به المعاني، إن لم تكن قارئا للقرآن ضابطا لحفظه أو على الأقل ضابطا لحروفه حالة تلاوته فينبغي أن تمسك وأن تكتفي بسماعه من غيرك، ينبغي أن تكتفي بسماعه من غيرك، ولا شك أن المستمع شريك للقارئ في الثواب والأجر. نترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول هذا المضمون أو حول هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله. قبل الفاصل أكدنا على أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن وهو يعلم من نفسه أو بمراجعة غيره له أنه يخطئ أو أنه يلحن لحنا فاحشا تنقلب به المعاني وتختل به المعاني. أكدنا على هذا وقلنا إن للمرء مندوحة في سماع القرآن، إن لم تكن قارئا متقنا محسنا فعليك بسماعه، فقد شبه العلماء شبهوا القارئ بالحالب وشبهوا المستمع بالشارب، فلا شك أن الشارب ينتفع انتفاعا عظيما وذلك بطريق إلقاء الصماخ لما يسمع أو لما يستمع من آيات القرآن، وهذا أعون له على حالة الحضور وحالة الجمعية على الله سبحانه وتعالى وعلى حالة التدبر. فنحن مأمورون بالتدبر، التدبر في آيات القرآن الكريم. يقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، وهو استفهام تقريري، أفلا يتدبرون يشتمل على أمر ضمني، أمر ضمني أي تدبروا، فيه الإشارة أو فيه التأكيد على ضرورة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يفهم البعض من هذه الآية أن القرآن ربما اشتمل على خلاف يسير، لأن انتفاء الكثرة لا يلزم منه انتفاء القلة، وأقول هذا الكلام غير مستقيم لا يستقيم، وذلك لأن هذه النتيجة لا تصدق إلا على ما يصدق عليه الشرط أو الفرض في قوله لو كان من عند غير الله، هذه النتيجة لا تصدق إلا على ما يصدق عليه الشرط في قوله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن اليسير. أما وإنه من عند الله فلا يمكن أن يكون فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وانظروا إلى هذه الإضافة، أم على قلوب أقفالها، لم يقل أم على قلوبهم أقفال بل قال أقفالها، فأضاف الأقفال إلى تلك القلوب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان سمعا وبصرا وفؤادا، فإن كان هناك إعراض أو صد عن كتاب الله سبحانه وتعالى فإنما هو ناشئ بناشئة الهوى أو بناشئة الضلال، ونجد هذا المعنى في قول ربنا سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فتأملوا معي هذا التعبير الدقيق الحكيم، لم يقل سبحانه وتعالى لهم قلوب لا تفقه، أو لهم أعين لا تبصر، أو لهم أذان لا تسمع، بل قال لا يفقهون بها، لا يبصرون بها، لا يسمعون بها، إذن هم الذين عطلوها عن أداء وظائفها أو عن القيام بوظائفها حالة سماعهم أو حالة تلقيهم للخطاب عن الله سبحانه وتعالى. فأولئك هم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله أم على قلوب أقفالها، فأضاف الأقفال إلى تلك القلوب باعتبار أن الصد من جهتهم ولم يكن من جهة الحق سبحانه وتعالى الذي قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والذي قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لذلك أقول إن المرء لن يحرم الخير ولن يحرم الأجر ما دام متعرضا له بسبب من أسبابه، فإن لم تكن قارئا للقرآن محسنا لأدائه ضابطا لأحكامه فلتكن مستمعا، فلتكن مستمعا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال أسوة حسنة للأمة من جهة القراءة ومن جهة السماع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما كان يحب سماعه من غيره، فقد جاء في الصحيح أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى بلغ فيها قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فأمسك ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان، فكما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه، جاء في الصحيح أيضا قوله لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال أبي وسماني لك يا رسول الله، قال نعم، فبكى أبي. ففي الحديثين دليل على أن الخير في التلاوة إن أحسن الإنسان أحكامها وإن أحسن الإنسان أداءها، وقد يكون الخير في السماع إن لم يكن الإنسان من أهل القراءة الصحيحة، إن لم يحسن القراءة. ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فحسنها، ولم يكن أبو موسى لم يكن يعلم بسماعه صلى الله عليه وسلم لقراءته أو لتلاوته، فلما أخبره النبي بذلك وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال سيدنا أبو موسى والله يا رسول الله لو علمت سماعك لحبرته تحبيرا. هذا وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يقرأ بالمسجد وكان في حجرة عائشة رضي الله عنها، فقال لعائشة أصوت عباد هذا؟ قالت نعم يا رسول الله، فقالت صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم عبادا. فما حاز دعوة هذه الدعوة الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب تلاوته أو بسبب إحكامه للتلاوة وتحسين صوته بها، فما أذن الله لعبد يتغنى بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى من أن يتغنى الإنسان بالقرآن، بمعنى أن يقرأه على تلك اللحون أو على تلك القراءات على تلك الأوجه المعروفة، وألا يخل بشرط أو بحكم من أحكام تلاوته. فلا شك أننا نتبارى في هذا الميدان، والتباري في هذا الميدان لا يقف عند تلاوة القرآن فحسب، وإنما لا بد أن يكون للإنسان تدبر فيه. فالقرآن أفضل الذكر، ويجمل أن يضيف الإنسان إلى هذا الأمر التدبر، أن يضيف الإنسان التأمل لكي يكتسب من خلال تلاوته أو من خلال قراءته للقرآن، لكي يكتسب علما نافعا، لكي يكون على حظه من التدبر والتأمل، لكي يكثر انتفاعه ولكي تكثر فائدته من القرآن الكريم. فكما أننا قد نتفاوت في تلاوة القرآن من حيث الكم أو من حيث الكثرة، فبعضنا قد يختم القرآن كل 3 ليال مثلا، بعضنا قد يختمه في 4 أو 7، وبعضنا قد يختمه في شهر. فكما أن التفاوت في الفضل أو في الأجر متعلق، قد يكون متعلقا بكثرة التلاوة، أيضا قد يتعين الفضل والشرف أيضا فيما يكسبه الإنسان من خلال تأمله أو تأملاته في القرآن الكريم. وأسأل الله أن يفتح لي ولكم باب الفهم عنه في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do 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 do